بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى رحمة وسعة. وقد وصلنا إلى باب في فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي الصديقة الأولى في هذه الأمة، وهي المرأة التي لا يصل إلى مكانتها في صدر الإسلام امرأة رضي الله عنها وأرضاها. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم وخيرها جزيل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا من تهيئة الله للعبد، فقد تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات، ولو بقيت مع زوج حتى ماتت هي لما حصلت هذا الفضل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله. فمات الرجلان ليهيئ الله سبحانه ليهيئ الله لها الزواج من رسول الله، وقد عمل النبي في تجارتها، وكل هذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى، فالله يدبر لعبده، والله عز وجل أعلم بمقام العبد إذا ما كان مستحقا للخير أم لا. فامرأة كخديجة رضي الله عنها في صدر الإسلام لا يبلغ مكانتها امرأة أبدا، وموقفها من الذي يقوم به؟ لهذا لم يكن صالحا لرسول الله في بدء الإسلام إلا مثل خديجة رضي الله عنها، بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقت منه الأولاد الكرام، وأولادها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزهراء لا أعلم أن هذا الوصف كان لفاطمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الصحابة، ولعله من وضع الشيعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني عليها كرامة منه لها، كما حصل مع عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي تعلمونه جميعا، حينما قال: والله ما أبدلني له خيرا منه. هذا معنى كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأن النبي كان يغضب لها، يعني إذا انتقص أحد قدرها. بعث النبي ولو بالتلميح، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، بل وقيل في الأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما يشاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أو تعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد لربه عز وجل. طبعا يعني أيضا هذا في توسع، يعني أنك نبي، لأنه أول ما قرأ عليها النبي الآيات انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، ورقة هو الذي قال له إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، لكنها أثنت على النبي ورفعت عنه ما يتوهم منه صلى الله عليه وسلم أن يكون خائفا عن نفسه منه، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك. نعم. بالإيه؟ ويا ميسرة كانت خديجة تقول له: يا نبي الله. أيوه بس تدعو بأنه نبي. نعم. وأنك عند الله كريم، وتعبد ربه عز وجل في جبل حراء فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة، أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وما القصب؟ يعني من ذهب، من در مجوف. وقال صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. ويكفى أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل يسلم عليها، قال: أقرئ خديجة من ربها السلام، وكفى بهذا فضلا وسؤددا. وقال صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون فرضي الله عنها وعن ذريتها الطيبة المباركة. وسأذكر من أخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله تعالى، هذه الجمل كلها دلت عليها الأحاديث. من ذلك ما سقى بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء. وطبعا دي هي الجزء من 46 جزء من النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عز وجل إليه في 23 سنة، بدأ النبي منها بستة أشهر بالرؤية الصالحة، فالستة أشهر تمثل نصف السنة فيتكون جزءا من 46 جزء. رؤيا الأنبياء حق وصدق، فما يراه الأنبياء كما يطلعون عليه تماما. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده إسماعيل ما قال هذه أضغاث أحلام، وإنما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بخلاف رؤيا غيره إنما يستأنث بها، لكن لا تثبت الأحكام بها، إنما تثبت الأحكام برؤيا الأنبياء. وحبب إليه الخلاء، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هيأه له وحبب ذلك إليه. فكان يأتي الحراء فتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا تفسير التحنث يعني التعبد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق وفي غاد حراء، وهو نزول الملك. وجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. ما هنا يعني إما أن تكون نافية ما أنا بقارئ لست قارئا، وقد تكون استفهامية ما أنا بقارئ يعني أقرأ ماذا. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غار حراء. أما أول صورة نزلت بتمامها وكمالها فهي صورة الإيه؟ المدثر، وعليه يحمل حديث جابر رضي الله عنهما عند البخاري. فرجع ترجف بواذره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى يذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبر الخبر فقال قد خشيت، فقال قد خشيت علي، فقالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله عز وجل أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل يعني الضعيف، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق وأزماته ونكباته. فاستدلت خديجة رضي الله عنها بهذه الأخلاق على أن الله لن يجري عليك إلا كل خير فأبشر، فدل هذا على أن العمل بالقرائن والعمل بالأحوال إنما يرجع إليه الإنسان، ولابد أن يكون الإنسان رصيد عند الناس بموجب ما عنده من خير. فمثلا يأتيك واحد يقول لك مثلا ده فلان من الصالحين، يعني هذا رجل بيجمع مال المسجد ويجعله في بيته، تقول له اتق الله هذا رجل عنده صلاح، هذا ما يفعل هذا الأمر، ما يفعل هذا الأمر. فلابد أن يكون له رصيد عندك، أن يكون له رصيد عندك. كذلك أيضا فيه قرين على أن ما ينزل بالإنسان ولو بدا أنه مصيبة أو يكون مصيبة، فإن كان الإنسان صالحا خيرا علم أن هذا من الخير له، وأن هذا لرفع درجته وليس لهوانه على الله سبحانه وتعالى. فحرق بيت مثلا فيقال هذا خير له، هذا رجل صالح وهذا رجل عنده كيت وكيت وكيت ودائما في معاونة الناس، فما جرى له والله إن هذا هو الخير والله سيصرف عليه خيرا وهذا لرفع درجته. وثاق بسنده عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته به فيما أكرمه الله عز وجل به من نبوته يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال نعم. قالت فإذا جاءت فأخبرني. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يوما إذ جاءه جبريل عليه السلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خديجة هذا جبريل عليه السلام قد جاءني. قالت أتراه الآن؟ قال نعم. فقالت فاجلس إلى الشق الأيسر. فجلس. فقالت هل تراه الآن؟ فقال نعم. قالت فاجلس إلى الشق الأيمن. فتحول فجلس. فقالت هل تراه الآن؟ قال نعم. قال فتحول قالت فتحول فجلس في حجري. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. فقالت هل تراه الآن؟ قال نعم. فتحسرت يعني كشف عن رأسها فألقت خمارها. فقالت هل تراه الآن؟ قال لا. قالت ما هذا شيطان؟ إن هذا الملك يا ابن عم فاثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق. لكن الحديث ضعيف وحديث عائشة في الصحيحين واضح في هذا، وأنها انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك عليه الخبر، فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. قال محمد بن حسين رحمه الله هذا فعل موفقة كريمة منتقبة كرمها الله عز وجل وادخرها للنبي صلى الله عليه وسلم أول أزواج من أمهات المؤمنين في تلقيها طبعا النبي في هذا الوقت العصيب. وغيرها من النساء كان يمكن أن تقول ما أتاك إنما هو لبعدك عنا، ما الذي استفدت وانتفعت به في بعدك عنا وذهابك إلى هذه الجبال وغير ذلك. وإنما خديجة رضي الله عنها لم تعاتب النبي في ذلك، وإنما تلقته بأفضل الكلمات وكأنما يعني أوحى الله إليها بها، شرفها الله بالولد منه وجعل منها ذرية الطيبة المباركة رضي الله عنها. باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وولدها منه. ثق بسنده عن الزهري قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي، وهذا معروف. فالنبي لم يتزوج قبلها أحد امرأة ولم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت. نعم. فولدت يقول وأنكحه إياها أبوها، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم به كان يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها أبا العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف في الجاهلية، فولدت لأبا العاص جارية اسمها أمامة، فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها، فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة، فخلف على أمامة بعد علي المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فتوفيت عنده رضي الله عنها. وأما رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فولدت له عبد الله بن عثمان كان عثمان رضي الله عنه يكنى به أول مرة حتى كني بعد ذلك بعمر ابن له وبكل كان يكنى. ثم توفيت رقية زمن بدر فتخلف عثمان على دفنها رضي الله عنها، فذاك الذي منعه أن يشهد بدرا، وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة وهاجر معه برقية. وأما أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج أيضا عثمان رضي الله عنه بعد أختها رقية، ثم توفيت رضي الله عنها ولم تلد شيئا. وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوج علي رضي الله عنه فولدت له حسن ابن علي الأكبر وحسين ابن علي رضي الله عنهم وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن. فهذا ما ولدت فاطمة من علي رضي الله عنهما. فأما زينب ابنة فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وماتت عنده، وولدت عنده علي بن عبد الله ابن جعفر وأخا له يقال له عون. وأما أم كلثوم رضي الله عنها فتزوجها عمر ابن الخطاب هي بنت علي، فولدت له زيد بن عمرو. وبالله التوفيق، هذه أسرة النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من خديجة رضي الله عنها، فهي أم الولد، ولهذا ذكر لها النبي مناقب لم يشارك أحد فيه. كلا والله ما أبدلن له خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. نعم صدق معنا حسين وحسن ومحسن. باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وحسن ثنائه عليها. ساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لكثرة ما رأيت رسول الله يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وسقى حديث أيضا عائشة تقول: كان النبي لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء، فذكرها يوما من أيام فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها، وقد أمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وأوستني من مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل الأولاد منها إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت بيني وبين نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا. طبعا هذا الحديث ثابت أيضا بسند صحيح نحوا من هذا. قالت باب قال باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. ثق بسنده عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين بمريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك منهن أربعا سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحب ومريم ابنة عمران. وكل هذه الفضائل يعني ليس فيها التعارض، كل واحدة لها فضيلتها. وعائشة أيضا قال: وفضل عائشة على النساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. كلهن لهن الفضل العظيم. باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بما أعد الله عز وجل لها في الجنة. فيها في ذلك الحديث الصحيح الوارد عند البخاري: أقر خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الإيه في الجنة. وإن ساق هذا الحديث في بأسانيد قد يكون فيها أسانيد فيها ضعف، نعم، لكن الثابت كما عند البخاري: أقرأ خديجة من ربها السلام. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد ذكرت من فضائل خديجة رضي الله عنها ما حضرني ذكره بمكة، والله ولي التوفيق. بعدما ذكر هذا قال: كتاب جامع فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين: قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم حضرنا ذكره بمكة، وفضلهم كثير عظيم. وأنا أذكر فضل أهل البيت حملة الدين، طبعا كما قلنا من آمن منهم، ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل بهم، فقال جل ذكره: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، دول المذكورون في إيه؟ في نص المباهلة. وبالمناسبة ننبه أيضا المباهلة صارت يعني لفظا دارجا عند الناس، إذا اختلف اثنان في مسألة قال نتباهل، قال إيه نتباهل، وهذا كله من الجهل، هذا من الجهل. ما تكون المباهلة إلا في ما يكون الإنسان عليه من ثوابت الدين وأصوله، إذا كان أحد ينكر ذلك وطلب المباهلة في ذلك. أما المسألة إذا كانت مسألة اجتهادية نقول نتباهل، إنما هذا يقوله الجاهل. ومما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم غشاهم النبي بمرط له مرجل، وقيل بكساء خيبري، وقال لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلى سبب ونسب وصهر. فهم علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الطيار وجميع الأولاد، أولاد علي وجميع أولاد فاطمة وجميع أولاد الحسن والحسين وأولاد أولادهم وذريتهم الطيبة المباركة وأولاد خديجة أبدا وأولاد جعفر الطيار أبدا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويدخل أيضا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. نعم، ساق بسنده في 92 قال عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم، قال فاطمة وأنفسنا وأنفسكم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحديث الكساء أيضا حديث صحيح، وهو يدل على أنه بيقين علي وفاطمة والحسن والحسين من آل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال محمد بن حسين: هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. ساق بسنده في 95 قال عن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة له تحته كساء خيبري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة طعام يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشاهم به، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ساق بسنده أيضا، طبعا هذا يعني محمد بن حسين رحمه الله الأجري ما ذكر هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا بما تخلفونني فيهما. طبعا الحديث الصحيح: تركت فيكم إن تركوا فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي، هذا أيضا صحيح. وأيضا في الموطأ بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله وسنتي، وكله صحيح. فكتاب الله وعترتي، كتاب الله يدخل معها السنة، يدخل في كتاب الله عند الإفراد سنة النبي، لأن كتاب الله أتى بالدلالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن حسين رحمه الله ثم ذكر الخطبة بطولها، ثم قال في آخرها: ألا وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فقال الناس: اللهم نعم. ثم قال: اللهم اشهد. طيب، كتاب الله وعترتي، كتاب الله معروف، وعترتي ايه معنى عترتي وعطف عترتي على كتاب الله؟ يعني عترتي ايه معنى عطف العترة على كتاب الله؟ سنة الخلفاء. طب ايه علاقة سنة الخلفاء بعترتي؟ سنة أهل البيت. نعم يعني الوصية، فأوصيكم بكتاب الله، والوصية بكتاب الله امتثال ما فيه، وأوصيكم بآل بيتي. يبقى الوصية مراد الوصية بالكتاب، والوصية بآل الإيه؟ البيت. والوصية بآل البيت مراعاة حق الرسول صلى الله عليه وسلم في آل بيت رسول الله. والوصية بالكتاب أي العمل بما في كتاب الله عز وجل. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي رضي الله عنه في الحديث الذي ذكره بسنده، يقول عن زيد بن أرقم: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم وأمر بدوحات فقممنا، ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وعترتي وعترة أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. طبعا هذا الجزء ثابت في الصحيح. قال فقلت بسند صحيح: قال فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد راه بعيني وسمع بأذني. قال الأعمش: حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك. قال محمد بن الحسين: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بميناء، وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم، وفي رجوع من هذه الحجة بغدير خم فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته وبمولاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده، يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطيبين، والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن كان هكذا فهو على طريق مستقيم. ألا ترى أن العرباض بن سارية السلمي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: الخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أهل البيت أهل بيت رسول الله الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بآدابهم فهو على المحجة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان متخلف عن محبة علي رضي الله عنهم وعن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، غير راض بخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل تنفع محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ يعني من أحب الثلاثة وأبغض عليا هل تنفعه؟ قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن، هذا في رجل واحد وهو علي، فكيف إذا كان في الأربعة؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أما من ادعى في من غلط علي فجعله إلها فهذا ليس منافقا، هذا كافر، هذا كافر. لهذا علي تقاسمت فيه طائفتان: طائفة هضمت حقه حتى كفرت، وطائفة غلت فيه حتى ألهت. وأهل السنة والجماعة يثبتون لعلي رضي الله عنه فضله، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك لا يغالون فيه. قال النبي لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام: من أذى علي فقد آذاني. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وشهد له بالجنة، وبأنه شهيد، وأن علي رضي الله عنه محب لله عز وجل ولرسوله، كما جاء في حديث سهل: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأن الله عز وجل ورسوله محبان لعلي رضي الله عنه، وجميع ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي تقدم ذكرون لها، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبته للحسن والحسين رضي الله عنهما مما تقدم ذكرون له. فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. طب إيه الدليل على براءة أبي بكر وعمر وعثمان ممن يبغض عليا؟ الدليل على البراءة إيه؟ محبة هؤلاء لعلي رضي الله عنه. فإن هؤلاء الثلاثة يحبون علي، كذلك من أبغض أبو بكر وعمر فإن عليا يتبرأ منه. ليه؟ لأن علي رضي الله عنه شهد بفضل أبي بكر وعمر. وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب ويحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويتبرأ منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منه، لا تنفع محبتهم. ولهذا أخواني أكثر من أو أبلغ من أبغض الشيعة علي رضي الله عنه، ولهذا لم يفعل مع الشيعة أحد مثل ما فعل علي رضي الله عنه. هذا كذب، مسألة أنهم ينتمون إليه فهذا كذب وافتراء ونفاق، لا تنفع محبتهم حتى يحب أبو بكر وعمر وعثمان، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم به وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم، فرضي الله عنهم وعن ذرية الطيبين. هذا طريق العقلاء من المسلمين، ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صنهم الله عز وجل. وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا أو عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ وإن شاء الله إخواني أن يكون علي أكثر من روى هذه الفضائل، وأيضا أن يروي علي كثيرا مما اختص به أهل البيت الشيعة. الشيعة يقولون إن الله خص البيت بإيه؟ بشيء لم يعطيه المسلمين، وعلي ينفي ذلك رضي الله عنه فيقول: ما خصنا النبي بشيء. وأيضا فإنهم قالوا بأن المتعة لنا حلال، وعلي رضي الله عنه هو الذي روى حديث تحريم المتعة وغير ذلك. ساق بالسند عن سالم الذي حفص فقال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل: قال سالم قال لي جعفر بن محمد: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر رضي الله عنه جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما. طبعا الشيعة وضعوا بقى أخبارا عندهم نسبوها، طارة يقولون قال علي، قال جعفر الصادق، وكل هذا افتراء وكذب. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس مراعاة لحق أبي بكر وعمر، كيف لا وعلي رضي الله عنه الثابت عنده أنه صعد منبر الكوفة فقال: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وساق بسنده عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهم قال: ولينا أو ولينا ولينا أبو بكر فخير خليفة، أرحمه بنا وأحناه علينا. وجاء أيضا بسند صحيح أن فاطمة رضي الله عنها لما طلبت من أبي بكر ميراثها من رسول الله بين لها الحديث وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدقة، ولكني أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يهضم أبو بكر حق رسول الله في آل بيته، ولم يهضم عمر حق رسول الله فإذا كيف هم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم يعرف بعضهم قدر بعض. هذا هو شأن الإيه؟ أهل الإنصاف والتقى، أنه لا يهضم بعضهم حق بعض. فكيف لا يراعي الصحابة حق آل بيت رسول الله؟ وكيف لا يعرف آل بيت رسول الله حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعداوة التي يفترضها الشيعة الروافض قبحهم الله بين علي وبين أبو بكر وعمر وبين فاطمة وبين أبو بكر وعمر، هذه العداوة مردودة بألف دليل فيما أثنى فيه علي رضي الله عنه على الصحابة، وفيما أثنى به أيضا الصحابة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أدل من أن علي رضي الله عنه يزوج ابنته لعمر، هل لو كان علي يبغض عمر كان يزوج ابنته؟ هذا مستحيل. بل من آل البيت من كان يسمي أولاده بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله عن السلام.